الحب كثيرا يا أحبائي لأجل هذه الفرصة التي ستدور بنعمة الرب في هذا المساء وغدا عن الرعاية في كنيسة الله. احنا بنشكر رب لأجل التعليم، نشكر رب لأجل التبشير، ومن ضمن عطاياه الكريمة لكنيسته عطية الرعاة، أعطى البعض رعاة ومعلمين. ماذا يقول الكتاب عن خدمة الرعاية في وسط الكنيسة وكيف تكون هذه الرعاية؟ والغرض من إلقاء نورا من كلمة الله على هذا الموضوع عدة أغراض، لكن أهمها هو لعل الرب يستخدم هذا الحديث ليشعر كثيرين فيما بيننا بأهمية هذه الخدمة، ولعل الرب يستخدم هذا الحديث لإيجاد فعلا أو تشجيع من أعطاهم الرب هذه الموهبة، تشجيعهم على الممارسة أكثر بنشاط، وأيضا ربما يستخدم الرب النور الذي يعطيه لنا لتمييز خدمة الرعاية عن أشكال كثيرة خاطئة توجد في اجتماعاتنا تسمى رعاية وهي ليست رعاية. فالرعاية بحسب مفهوم كلمة الله لها سماتها، لها أوصافها، لها أسلوبها. هذا ما سنحاول أن نتعلمه، ونشكر الرب لأجل المبدأ العظيم الذي نبني عليه حياتنا التعليمية والمنهج الذي انتهجناه. ماذا يقول الكتاب؟ فنحن لن نبحث عن الرعاية كيف تكون في المسيحية أو حتى كيف كانت في الماضي، فمنهجنا ليس ما سبق ولا ما حولنا، لكن منهجنا هو ماذا يقول الكتاب. وبنعمة الرب سأقسم حديثي عن الرعاية إلى جزئين. على قدر ما يعطينا الرب اليوم سأحاول أن أتكلم عن معنى الرعاية، عن العلاقة بين الراعي والرعية، عن الأسلوب، أسلوب العمل الرعوي. سأحاول أن أتكلم أيضا عن غرض خدمة الرعاية وعن طبيعة العمل الرعوي كما نتعلم من الكتاب. وإذا شاء الرب وعشنا وأبقانا للغد سيكون لنا كلام عن قيمة هذه الخدمة وأهميتها، ثم الفصل والتمييز بين الرعاية والأسقفية. فأنا أرى أن هناك خلطا بين خدمة الراعي وخدمة الأسقف، نحتاج إلى التمييز، ثم أيضا التمييز بين الراعي والمعلم، نحتاج أن نعرف ما هو دور هذا وما هو دور ذاك، ثم ربما نعرج عن دور الأخوات في خدمة الرعاية ودور الشباب، وهل هذه الموهبة هي للجميع؟ سنحاول أن نجيب عن هذه الأسئلة على قدر ما نستطيع. أبدأ اليوم حديثي معكم بقراءة جزئين من كلمة الله. أقرأ أولا من إنجيل يوحنا أصحاح 21. إنجيل يوحنا أصحاح 21 في لوحة بديعة رسمها الروح القدس عن الراعي الأعظم الرب يسوع، كيف يرد يده على الصغار بعد القيامة ويسترجع خرافه التي تشتتت بعد أن ضرب الراعي على الصليب، إتماما للنبوة في زكريا 12: أرد يدي على الصغار. في يوحنا 21 عدد 15: فبعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس: يا أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال له: ارعى خرافي. قال له أيضا ثانية: يا سمعان بن يونة، أتحبني؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال له: ارعى غنم. قال له ثالثة: يا سمعان بن يونة، أتحبني؟ فحزن بطرس لأنه قال له ثالثة: أتحبني؟ فقال له: يا رب، أنت تعلم كل شيء، أنت تعرف أني أحبك. قال له يسوع: ارعى غنمي. ثم أقرأ من رسالة أفسس الأصحاح الرابع. عدد 8: لذلك يقول: الصعد إلى العلاء سبى سبيا وأعطى الناس عطايا، أما أنه صعد فما هو إلا أنه نزل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السفلى. الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل، وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض سين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح، إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح، كي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم، بحيلة الناس بمكر إلى مكيدة الضلال، بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس، المسيح، الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا بمؤازرة كل مفصل حسب عملي على قياس كل جزء، يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة. آمين. أبدأ أحبائي بتعريف إنجاز التعبير لمعنى الراعي والمعلم، عفوا والرعاية. لما بنقول راعي ورعاية، ماذا نقصد بهذه الكلمات الراعي والرعاية؟ أقول أولا يا أحبائي كمبدأ ومنهج، عندما ندرس أي موضوع في الكتاب المقدس نبدأ بدراسة لغوية، دراسة الكلمات التي ذكرها الكتاب بخصوص هذا الأمر. علشان كده هنحاول ندرس في هذا الاجتماع الكلمات المستعملة بحسب أصولها التي تترجم راعي ورعاية. مقاطع، أشهر المقاطع، لو ما نقدرش ندرس كل المقاطع التي تكلمت عن هذا الموضوع. أي موضوع في الكتاب إذا درسنا الكلمات ثم أشهر المقاطع، أعتقد أننا سنحصل ما لا يقل عن 80% مما يقوله الكتاب، ثم الباقي يأتي مع الأيام من باقي أجزاء الكتاب، لأن الكتاب كله نسيج واحد. إذا حبيت أننا أعرف أولا ما هو الراعي، من هو الراعي؟ أقول يا إخوتي الأحباء، هو أحد مواهب 5 لازمة وأساسية لكنيسة الله تستمر معها حتى الاختطاف. نحن نعلم أنه في بداية الكنيسة عندما كان الإعلان الإلهي يأتي في أجزاء في أجزاء، عندما لم يكن الكتاب المقدس قد اكتمل بعد، وعندما كان الرسل والأنبياء لا زالوا في طور تأسيس الكنيسة. ونقول هذه الكلمة بكل جرأة لأنها كلمة كتابية، تأسيس الكنيسة، لأن الكتاب يقول مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. نقول عندما كانت الكتاب لازال يعطى، وعندما كانت الكنيسة لازالت تبنى تؤسس يوضع أساسها، كان هناك احتياج ماس لمواهب متعددة مختلفة. هذه المواهب ليس لها احتياج الآن، هذه المواهب كانت مصحوبة بإمكانيات معجزية تعطي مصداقية لهذا العمل الذي يعمل. الرسول بولس قال أنه رسول، رسول آتي بإعلانات من الله، قال عنها مرة لفرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد، يأتي بإعلانات من الله ويقول أنه رسول مرسل لكنيسة الله، رسول بيسوع المسيح، رسول من الله. كان ينبغي على هذا الرسول أن يقول لنا علامات الرسول صنعت بينكم، كان لابد أن يكون للرسول علامات. ما هي هذه العلامات؟ مواهب معجزية، قدرات خاصة أعطاها الرب للذين كانوا يؤسسون الكنيسة. عندما نقول أن الكتاب المقدس كان لازال يعطى، كان يقف شخص في كنيسة الله ليقول لشعب الله هذا الكلام الذي سأقوله لكم ليس هو كلامي الشخصي لكنه إعلان من الله، كان لابد أن يبرهن هذا الكلام بقدرات خاصة مثل موهبة النبوة والألسنة والإعلان والقوات والشفاء والمعجزات المختلفة. إذن يا أحبائي ما تنسوش النقطتين دول من فضلكم، كانت الكنيسة في طور التأسيس، وكان الكتاب في طور النمو، لكي تعطى مصداقية لهذا الكيان الجديد الذي يؤسس، ولكي تعطى مصداقية لهذا الإعلان الجديد الذي يعطى، كان لابد من توافر مواهب معجزية تبرهن من الله أن هذه الشهادة الجديدة من الله، أن هذا الكلام الجديد هو من الله. لكن عندنا آيات في الكتاب بتقول أن الكنيسة تأسست وأن الكلام قد تثبت. فبعد أن تأسست الكنيسة وبعد أن تثبت الكلام لم نعد في احتياج للمواهب المعجزية التي تصادق على تكوين كيان جديد والتي تصادق على إعلان جديد. ما أعرفش إلى أي حد كلامي واضح، لكن أرجو أحبائي أن نتذكر شيء ربما يبرز خطورة هذا الفكر اللي بقوله علشان يتضح معنا. لاحظوا أحبائي لمدة 1500 سنة سكن الرب وسط محلة إسرائيل، وسط شعب إسرائيل. يقول في مزمور 114 يهوذا محل سلطان الله، أقام، اسمع الكلمة، شهادة في يعقوب. فإذا سألت أين شهادة الله على الأرض لمدة 1500 سنة هي إسرائيل في وسط هذا الشعب. لكن النهاردة الرب تحول عنهم وتركهم وقال لهم هو ذا بيتكم يترك لكم خراب، ودعا الخراف الحقيقية أن تخرج من هذه الحظيرة وتتركها. وبولس يقول فلنخرج إذن إليه خارج المحلة. أخوتي الأحباء، هذه الدعوة وتلك يوحنا 10 مع عبرانيين 12، يوحنا 10 يدعو خرافه الخاصة بأسماء ويعمل إيه؟ ويخرجها. يخرجها منين؟ يخرجها من الديانة اليهودية، يجعلها ترفض الديانة اليهودية. لما بولس يقول فلنخرج إذن إليه خارج المحلة، نخرج من إيه؟ من الديانة اليهودية. تعرفوا يا أحبائي بلغة العصر الحاضر كانت الدعوة دي معناها إيه؟ أترك دينك، أترك دينك. هل كان هذا الأمر سهل على اليهودي؟ هل كان هذا الأمر يقبل بسهولة؟ اليهودي يقينا هيعترض ويقول له إزاي بتطلعني من ديانة تأسست وترعرعت لمدة 1500 سنة وعايزني أقبل دلوقتي كيان جديد لسه بيتبني؟ كانت الوسيلة الوحيدة لإقناع عقل وضمير وإراحة قلب كل من يخرج هو أن يرى بعينيه مصادقة الله من خلال معجزات، شفاء أمراض، إقامة موتى، إحياء، قضاء دينونة، زلزلة، فك قيود. لابد من المعجزات لكي يرتاح الشخص الذي يترك ديانة أبائه ويخرج مرتبطا بكنيسة الله. مصادقة على كيان جديد سيبنى ويصبح هو مسكن الله وبيت الله على الأرض، كان لابد من المواهب المعجزية. لكن من الجانب الآخر، تخيلوا أحبائي أنا أجي أقول لكم النهاردة فكر وبقول لكم أنا عندي فكر بقوله لكم. أعتقد إن أي واحد من الحاضرين هيسأل ويقول لي جبت الكلام ده منين؟ وإذا لم أستطع أن أثبت هذا الكلام من الكتاب فكلامي بلا قيمة عند السامع. اللي كانوا بيتكلموا في بداية الكنيسة وقبل أن يكتمل الكتاب يا إخوة الأحباء مش كانوا بيقولوا كلام جديد، ده كانوا بيقولوا كلام مش ممكن أبدا ينسجم مع إعلانات الله الموجودة في العهد القديم. مثلا بولس يقف ليقول لا داعي للختان، بينما تكوين 17 وعهد الله مع الشعب يؤكد على حتمية الختان. العهد القديم كله لا اختلاط مع الأمم، لكن يأتي بولس ليقول إن الله نقض حائط السعر. ده بيطالبوا كنيسة الله بأشياء تتعارض مع المفاهيم القديمة. كيف تطلب مني طاعة تعليم مش بس جديد، لكن ده حتى مش منسجم مع التعليم القديم؟ التعليم القديم بيقول انه في يهود وفي امم، جاي بولس النهاردة يقول لنا لا في يهود ولا في امم، بقي كل واحد. ازاي الكلام ده؟ كان لابد ان يصحب هذه الاعلانات الجديدة مواهب معجزية باهرة مبهرة تلفت الأنظار، تؤكد بقوة أن هذا الكلام هو كلام الله. لهذين السببين حفل تاريخ الكنيسة في بدايته بمواهب معجزية، إلا أن هذه المواهب المعجزية بعد أن تأسست الكنيسة وتثبت الكلام لم يعد لها احتياج. مع تحفظ أضع بين قوسين وحط تحتي خطين علشان يكون بارز، عندما أقول أنه لا احتياج للمواهب المعجزية أرجو أن يكون هناك نضوج وعمق بحيث لا يفهم كلامي أني بقول لا احتياج للمعجزات. نحن نحتاج لمعجزة كل يوم في حياتي، وإلهنا العظيم لم يكف يوما عن أن يصنع المعجزات، ولا تخلو حياة التقي يوميا من معجزة. لا أقول أن زمن المعجزات انتهى كما يظن البعض، لكن نقول زمن المواهب المعجزية، المواهب التي أعطيت من الله لتأسيس الكنيسة لتثبيت الكلام. اليوم يا أحبائي عندنا آيتين ما ننساهمش، أفسس 2 عبرانيين 2، أفسس 2 مبنيين على أساس الرسل والأنبياء. خلاص وضع الرسل والأنبياء الأساس. اليوم نحن لسنا في طور تأسيس الكنيسة، الكنيسة قد تأسست، لكننا في طور البناء الذي منه كل البناء ينمو 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 هيكلا مقدسا للرب. نحن لسنا في طور نمو الكلام وتثبيت الكلام، فالكلام قد تثبت. عبرانيين 2 تثبت لنا من الذين سمعوا، قد ابتدأ الرب بالتكلم به، تثبت لنا من الذين سمعوا شاهدا الله معهم بآيات وعجائب وقوات الروح القدس حسب إرادته. ما احنا النهاردة في احتياج لأنهي مواهب؟ هذا ما يعلمنا إياه أفسس 4، وبكده نقدر ندخل لموهبة الرعاية لنكتشف أنه في الرسائل المتأخرة وفي تاريخ الكنيسة المتأخر في سفر الأعمال، لا نقرأ في سفر الأعمال في الأصحاحات الأخيرة عن مواهب معجزية كما نقرأ في بدايته، ولا نقرأ في الرسائل المتأخرة عن مواهب معجزية كما نقرأ في الرسائل المبكرة. انظر إلى بداية سفر الأعمال وتكرار حدوث المعجزات من المواهب المعجزية، وصل للآخر تلاقي المسألة خفت خالص. انظر إلى رسالة كورنثوس الأولى باعتبارها من الرسائل المبكرة، وانظر إلى رسالة العبرانيين أو رسالة أفسس. ما هي المواهب في أفسس وهي إحدى الرسائل المتأخرة؟ 5، ما ننساهمش: رسل، أنبياء، مبشرين، رعاة، ومعلمين. هم دول المواهب الخمسة التي تحتاج إليهم كنيسة الله بشدة لتتم بهم الأغراض المباركة التي قرأنا عنها في أفسس 4: تكميل القديسين، عمل الخدمة، بنيان جسد المسيح، إلى آخر هذه الأغراض الرائعة. 5 مواهب. الرسل والأنبياء أين هم الآن؟ أين هم الآن؟ إنهم معنا بكل خدمتهم، بكل ما أعطاهم الله إياه، معنى الرسل والأنبياء من خلال هذا الكتاب. إن الرسل والأنبياء خدموا وما زالوا إلى اليوم يخدموا، لأن الكتاب الذي كتبوه وصدق عليه من الله، هذا الكتاب صار معنا، والله حفظ لنا خدمة الرسل والأنبياء، أتوا لنا بإعلانات الله، وحفظ الله لنا إعلاناته التي أعطاها للرسل والأنبياء في هذا الكتاب. فنحن نخدم من الرسل والأنبياء الآن من خلال المكتوب، لكننا نحتاج أيضا إلى مبشرين، وهؤلاء عملهم في الخارج، يذهبون للنفوس لكي يطلبوا ما قد هلك، يأتوا بالنفوس البعيدة للمسيح. لكن في الداخل واضح جدا أن الموهبتين الرئيسيتين في كنيسة الله هي الرعاية والتعليم. الرعاية والتعليم. هيجي الكلام عن التمييز بين الموهبتين، لكن أقول دلوقتي باختصار: المعلم يقدم الحق، والراعي يطبق الحق. المعلم مكانه هنا على المنبر، والراعي مكانه في البيوت. الراعي المعلم عمله مع الجماعة، الراعي عمله مع الأفراد. المعلم يفصل كلمة الحق بالاستقامة، يعلمنا ماذا يقول الكتاب، فيأخذ الراعي الحق المفصل ويذهب به إلى النفوس القديسين المغسولين بدم المسيح، ويساعدهم على تطبيق هذا الحق. المعلم يشرح المسيح، والراعي يقود الخراف، يقود المؤمنين لكي يعيشوا المسيح. هناك علاقات كثيرة بين الرعاية والتعليم، لكن أكتفي بهذه. أقول باختصار، المعلم في الكنيسة يفصل كلمة الحق، يقدم الحق، الراعي يأخذ الحق ويروح مع النفوس علشان يخليهم يعيشوا الحق. أعتقد يا إخوتي بدأتم تشعروا معي بالنقص الشديد لهذه الخدمة. فمنابرنا ولله الحمد عامرة عامرة، لكن بيوتنا مقفرة. إن المنابر لا يعوزها من يقف ليفصل، لكن البيوت يعوزها بشدة من يطرق الباب لكي يدخل. عندنا الحق، لكن أين من يطبق الحق؟ أين من يأخذ بيد العاثر والصغير والضعيف ليشجعه على هضم الحق واختبار الحق والتلذذ بالحق والعيش في الحق والشبع بالحق؟ عندنا كلام كثير عن الحبيب على المنابر، لكن أين من يذهب للفرد في البيت ويقرب شخص المسيح للنفس المسكينة الصغيرة الضعيفة، يشجع شخصاً على أن يهضم تعليم المسيح ويحب المسيح ويتمثل بالمسيح؟ هذا هو عمل الراعي. ولاحظوا أحبائي أنه دمج معا الرسل والأنبياء وجعل المبشرين في مجموعة مفردة، ثم عاد ليدمج معا المعلمين والرعاة، بل جعل الرعاة قبل المعلمين. أعطى البعض رسلا والبعض أنبياء والبعض مبشرين والبعض رعاة ومعلمين. جعل الرعاية والتعليم صنوان لا يفترقا، لأنه في الواقع تعليم بلا رعاية حق نظري، ورعاية بلا تعليم حق غير موجود. ماذا سيطبق الراعي إن لم يكن هناك حق فصله المعلم؟ لكن إن فصل الحق من المعلم ولم يجد الحق من يطبقه، أصبح الحق مجرد نظريات، حقائق نظرية في الأذهان لكنه غير مطبق في الحياة. أحبائي، كما سنرى في كلمة الله، الراعي يقود القطيع لاختبار الحق وللعيش في الحق. وأعتقد أنكم تشاركونني أن هذا هو ما نحن في احتياج إليه بشدة. عندنا الرسل والأنبياء في الكتاب، عندنا المبشرين ويريت الرب يكتر أكتر وأكتر، عندنا معلمين نشكر الرب، لكن الفقر الشديد هو في الرعاية. فليعطنا الرب أن نصلي أحبائي، نصلي للرب رأس الجسد، ونقول له يا رب مشتاقين نشوف حد يخبط على البيوت ويدخل ويلتقي بالنفوس ويطبق الحق الذي تعلمناه. أضيف يا أحبائي أيضا وأقول أن الراعي كما وضحت هو إحدى مواهب خمسة لازمة لكنيسة الله مستمرة معها حتى لحظة الاختطاف. لكن هيجي سؤال تاني، وما هي الموهبة؟ يعني إيه موهبة؟ أرجو أنه يكون واضح، وأعتقد أنه معروف لمعظم أحبائي، أن الكلام في أفسس أربعة ليس معناه أنه أعطى البعض أن يكونوا، وليست هي إمكانية يمتلكها الشخص. دعونا نميز بين هذين الأمرين لأنه في غاية الأهمية. الموهبة ليست إمكانية يمتلكها شخص يخدم بها، لكن الموهبة بحسب أفسس 4 هي الشخص نفسه. أخوتي الأحباء، إن المعنى الروحي الجميل في هذا الفكر هو إنه الراعي مش بيخدم إخواته بالإمكانية اللي ربنا ادهاله، ده هو كله على بعضه ملك إخواته، هو من بطن أمه يشكل صاحب الموهبة أو الذي هو الموهبة، يشكل في بطن أمه في مدرسة الحياة في مدرسة الله، يصاغ من الله على دولاب الفخاري ليصلح أن يكون في النهاية هدية يقدمها العريس لعروسه. إن المواهب صياغة إلهية يصنعها الله، يصنعها المسيح رأس الجسد ليعطيها هدايا لكنيسته. إذن فالرعاية كموهبة ليست تالنت كما يسمى، ليست وزنة، ليست إمكانيات عاطفية أو إمكانيات فكرية، لكن هي كل حاجة في هذا الشخص الله مكونه بتكوين خاص بكل شيء فيه من بطن أمه. قبلما صورتك في البطن دعوتك، قدستك، جعلتك نبيا. هو يصنع ليكون موهبة، مش هو شخص ليحصل في النهاية على موهبة. الراعي شخص تكون في بطن أمه وفي مدرسة الحياة وفي مدرسة الله، تعلم عند أقدام الرب ليكون في النهاية بمجمله هدية من المسيح رأس الجسد للكنيسة. أنطلق من هذا إلى معاني الكلمات علشان ندخل أكثر بقى مش في معنى الراعي، لكن بصورة أكثر في معنى الرعاية. العبارات اللي قريناها في إنجيل يوحنا عبارات مشهورة جدا تقتبس دائما كمثال على أن الترجمة الإنجليزية أو العربية لا تستطيع أن تبرز كل الجمال الموجود في اللغة اليونانية، ونحن نحتاج إلى هذا الكلام بخصوص خدمة الرعاية اليوم. في عدد 15 و16 و17 تيجي ثلاث عبارات متشابهين. عدد 15 ارعى خرافي، عدد 16 ارعى غنمي، عدد 17 ارعى غنمي. في الواقع أحبائي العبارات دي فيها فاعل وفيها فعل وفيها مفعول به. الفاعل هو بطرس في الثلاث حالات، هو الذي صدر إليه الأمر بأن يرعى الخراف أو الغنم، بطرس هو اللي بيرعى. لكن الفعل جاي مختلف في الأولى والثالثة متشابه، كلمة يونانية بوسكو وتعني رعاية بس بمفهوم معين. أما في العدد الأوسط عدد 16 فكلمة ارعى كلمة أخرى مختلفة تماما عن الكلمة الأولى التي جاءت في عدد 15 والثالثة التي جاءت في عدد 17. نفس الكلام بالنسبة للمفعول به، صحيح في اختلاف في اللغة العربية، في العدد الأول جعلها خرافي، في عدد 16 و17 جعلها غنمي. قد يتساءل واحد، وما الفرق بين الخراف والغنم؟ ما هم واحد، لكن الكلمة اليونانية في عدد 15 مختلفة تماما عن الكلمة اليونانية في 16 و17. علشان كده أقف وقفة قدام الفعلين والمفعولين به. أقف وقفة قدام كلمة إرعى الأولى في عدد 15 وعدد 17، ثم كلمة إرعى في عدد 16. في عدد 15 و17 كلمة إرعى، هذه الكلمة لم تأتي في الكتاب المقدس إلا 9 مرات، 9 مرات فقط، مرتين منهم هنا في عدد 15 وعدد 17. 7 مرات التانية اللي جت في مواقع غريبة شوية، 6 منهم بخصوص رعاة الخنازير اللي كانوا بيرعوا الخنازير في قصة مجنون كورة الجدرية. وبالمناسبة في برضو يعني تصحيح بسيط للترجمة العربية، لم تأتي في الأصل أبدا كلمة رعاة الخنازير، رعاة الخنازير، لأن الذين يرعون الخنازير لا يمكن أن يسموا رعاة. ودي دقة وجمال الكتاب. لكن لما نشوف الأصل اليوناني نلاقي ما يقولش فهرب الرعاة أو ذهب الرعاة إلى المدينة زي ما بيجي في الترجمة العربية بعدما الخنازير وقعت في البحر، لكن يقول فذهب الذين يرعون الخنازير، لكن ما يقولش رعاة، يعني ما يدهمش لقب رعاة. لكن الكلمة يرعى، والعجيب انها جات مرة تاني باستثناء الحادثة دي، بس برضو تيجي مع الخنازير كمان، جات في لوقا 15. فأرسله إلى أحد حقوله لكي يرعى خنازير. لما دورت على معنى هذه الكلمة التي استعملها الرب هنا وما جاتش في أي مكان تاني، لقيت إن المعنى ببساطة هو إطعام وحراسة. هناك كائن جت كلمة تشبهها في العهد القديم، يرعى حمير أبيه صبعوه، مرتبطة بالحيوانات بس مش بالأغنام، بأي نوع من الحيوانات، لكن حيوانات تجلب نفعا على صاحبها، فهي تحتاج إلى إطعام لكي يأتي نفعها، وتحتاج إلى حراسة لكي لا يضيع نفعه. إذن من هذه الكلمة أقدر أخذ بس المعنيين دول، إطعام وحراسة، إطعام وحراسة. لكن رعاية الأغنام أعجب وأعمق من مجرد إطعام وحراسة، هناك شيء آخر. ولذلك استعمل الروح القدس الفعل، أو استعمل الرب يسوع الفعل الأوسط في عدد 16، فعل مختلف تماما، وهو الفعل الذي يذكر فقط بالارتباط مع رعاية الأغنام. والسر يا أحبائي، السر ببساطة أن راعي الأغنام يدخل في علاقة عميقة مع أغنامه، يدخل في علاقة مع الأغنام، مش مجرد انه بيطعمهم وبيحرسهم، لكن ده بيوصل انه يتوحد معهم ويعيش معهم. احنا فاكرين كلنا داود وما فعله لاجل شات. العمل اللي عمله داود لا يفسر ابدا من منطلق الامانه فقط، الامانه الوظيفيه، لكن يفسر من منطلق الحب لهذه الشاة. فرعاية الأغنام لا تتوقف عند حد إطعام وحراسة، لكن راعي الأغنام يدخل في علاقة مع أغنامه. على أن رعاية الأغنام التي فيها علاقة مع الغنم بين الراعي والغنم، فيها أيضا الإطعام وفيها أيضا الحراسة لكي يأتي النفع. وعلشان كده الرب استعمل الكلمتين الموجودتين في اللغة اليونانية، مفيش كلام تاني، هما دول كلمتين الوحيدتين استعملهم علشان يوضح بيهم. خلونا نقول الروح القدس استعمل الكلمتين دول علشان يوضح بيهم طبيعة العمل الرعوي في خلاصة صغيرة، إنه إطعام، إنها حراسة، إنها علاقة بين الراعي وبين الرعي. لكن إذا انتقلت للمفعول به للأغنام نفسها، استعمل أيضا الرب تعبيرين. التعبير الأول ورد في عدد 15 بس، استعمل الرب تعبير تاني في عدد 16 وعدد 17. التعبير اللي جه في عدد 15 جه 30 مرة في العهد الجديد، شيء عجيب جدا. 29 مرة منهم عن الرب يسوع، وكلهم في سفر واحد هو سفر الرؤيا، وتترجم هناك دائما أو غالبا الحمل أو الخروف، خروف أو حمل. وهي تكلمنا عن الحملان الصغيرة التي تحتاج إلى إطعام وحراسة. أما الكلمة الثانية فهي الكلمة المستعملة بشيوع أكثر عن الغنم، زي مثلا الحديث في يوحنا 10 17 مرة يذكر كلمة الغنم، يذكر الكلمة التي ترد في عدد 16 وعدد 17. باختصار، حملان صغيرة وخراف بالغة، إلا أن هذه وتلك تحتاج إلى رعاية، وعمل الراعي يهتم بالاثنين. وربما يفسر هذا قول الكتاب في العهد القديم في إشعياء 40، كراع يرعى قطيعه، بيعمل عملين مش عمل واحد، بذراعه يجمع الحملان وفي حضنه يحملها. بس كده خلصت؟ لا، يقول بيعمل حاجة تاني، يقود المرضعات. إخوتي الأحباء، لا تتخيلوا أن هذه مجرد يعني مبالغة لغوية، لكن عندما نتعمق في عمل الراعي اليوم وغدا إذا تأنى الرب، هنشوف مع بعض قد إيه مهم أن من يرعى يستوعب هذه الأمور، إن من يرعى عليه أن يتوقع أنه في فترة معينة لن تفهم الحملان رعايته، لن تستوعب ما يفعله، لن تقدر خدمته، لكن عليه أن يستمر راعيا له، عليه أن يطعمهم وعليه أن يحرسهم حتى وإن كانوا لا يفهموا. هيجي يوم يكبروا، هيجي يوم يفهموا، وساعتها مش محتاج يشيلهم على راسه وفي حضنه، لكن هيعمل عمل تاني، يقود، هيقول كلمة، هيرشد، هيوجه، والمسألة هتنجح. لكن لفترة طويلة لا تكفي الكلمة والتوجيه والإرشاد مع خراف المسيح، الأمر يحتاج إلى ما هو أكثر من هذا، يحتاج إلى إطعام وحراسة وحمل وتعب، حتى وإن كانت العلاقة من اتجاه واحد، حتى وإن كان الذي يرعى لا يفهم ولا يستوعب ولا يقدر، لكن الراعي المقام من الله عارف أن هذا الشخص هو في طور الحمل، اسمحوا له، مش فاهم، مش عارف، مش مقدر، لكن علي لكن ألخص ما قلته، الراعي أحد المواهب الخمسة المعطى من المسيح كرأس الجسد والمستمرة مع الكنيسة إلى لحظة الاختطاف. الراعي ليس شخص عنده موهبة، بل هو نفسه موهبة من المسيح إلى الكنيسة، هو كله لخدمة شعب الرب. الرعاية باختصار تعني ثلاث كلمات على الأقل حاليا، هنشوف إنها أكثر من كده شوي: إطعام وحراسة وعلاقة، شركة مع القتيل. أن تكون راعيا في وسط كنيسة الله، أن تطعمني أنا بجوع كتير كخروف للمسيح. والمسيح ما قالش كلام كتير لبطرس، قال له بتحبني؟ ارعى غنمي، اطعم، وكل. في بعض الأشخاص يحبوا أن الإخوة يعاملوهم على أنهم رعاة، مع أنه هذا الشخص لم يكسر يوما خبزا، ما أقصدش يكسر خبز على ماء التراب، لكن أقصد يطعم. حضرتك ما شرفتنيش في البيت أبدا عشان توكلني وأنا جعان، حضرتك ما حسيتش بيا وأنا منحني لتعطيني طعاما وتشجيعا، حضرتك مش دريان بيا، أنت لم تطعمني يوما، فكيف تريدني أن أعتبرك راعيا؟ أخوتي الأحباء، لاحظوا أن هناك فارق بين الرعاة والضباط. قال الرب عن شاول: هذا يضبط شعبي، لكنه قال عن داود: هذا يرعى شعبي. ليس من يضبط شعب الله بالعصا هو راعي، ليس من يصدر الأوامر هو الراعي، لكن أن ترعاني هو أن تقدم لي طعاما، ثم أن تحميني. أنا لم أراك يوما تخاف علي وتأتي لتحتضني وتحميني من شر ينبع مني أو يأتيني من الخير. أنا ما حسيتش في يوم من الأيام أنك بتخاف علي، أنت بتخاف على المبادئ لكن ما بتخافش علي أنا. أنت بتخاف على شيء أنت بتسميه الحق، لكن عمري ما حسيت أنك بتخاف علي أنا وعايز تحميني أنا. عمري ما حسيت أن أنا مهم، بحس أن المبادئ مهمة لكن أنا مش مهم. الراعي يشعر الخروف بالحرص عليه، بالحب له، أنه يحرسه، يحميه. لكن أيضا الراعي له شركة وعلاقة مع الخراف. أنت بتنسى اسمي، أنت بتعرفش أحوالي، فكيف تريدني أن أعتبرك راعيا في كنيسة الله؟ مش عايز أذكر صور سلبية تجلب لنا الكآبة، وما أكثرها، ولسنا من هواة جلد الذات، لكن النقد لأنفسنا هو بداية كل علاج يا أحبائي. وإذا لم نتعود كيف ننتقد أخطاءنا، نحن لا نبحث عن علاج أبدا. دعونا نعترف أن كنائسنا تخلو من الرعاة، بل دعونا نعترف أن هناك صور خاطئة كثيرة تسمى رعاية وهي ليست رعاية على الإطلاق. لا أنسى موقفا أبدا، أخ سافر بعقد عمل إلى بلد بعيد وغاب سنتين، أحد المسؤولين الكبار في الاجتماع يسلم عليه بعد الاجتماع وإحنا واقفين، وبقول له: إيه الحكاية؟ لينا أسبوعين ما شفناكش. قال له: معلش كنت تعبان شوي. إنه لا يعرف عنه شيئا، إنه لا يعرف متى جاء آخر مرة، ولا ماذا يعمل، ولا إلى أين سافر، لكنه يعتبر نفسه راعيا ومسؤولا في الاجتماع. أخوتي الأحباء، هذه ليست رعاية. الراعي في شركة عميقة مع خرافه. إذا انتقلنا إلى دراسة المقاطع، فبلا شك أن مقطع عظيم كيوحنا 10 لابد أن نتوقف أمامه ونحن نتأمل موضوع الرعاية. في يوحنا 10 أكثر حديث في العهد الجديد عن الرعاية أقدر أقول في يوحنا 10 أرى أشياء كثيرة جدا، لكن للاختصار أرى طبيعة العلاقة بين الراعي والرعي. حطوا قدامكم النموذج علشان نصلي ونطلب من الرب رعاة بهذا الشكل، وعلشان كل من أعطاه الرب أن يكون راعيا يوفق أوضاعه طبقا لهذا النموذج الرائع. في يوحنا 10 طبيعة العلاقة بين الراعي والرعية، اسمع يقول إيه في عدد 2: أما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف، لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته فيدعو خرافه الخاصة بأسماء. إنه يعرف أسماء الخراف، له شركة معه، يعرف أسماءه. في أمثال 27 يضيف شيئا آخر، مش بس الراعي يعرف أسماء الخراف لكن يعرف أحوال الخراف. معرفة أعرف حال غنمك واجعل قلبك على قطعانك. معرفة الأسماء ومعرفة الأحوال شيء رائع يا إخوتي الأحباء. لما يحس المؤمن إن في أخ في الاجتماع بيقول له عامل إيه؟ عامل إيه؟ طبعا تعرف لما تقول له عامل إيه هيقول لك إيه؟ عارفين؟ نشكر الله. وإنت بتبتسم ابتسامة عريضة، نشكر الله، يبقى كل شيء كويس خلاص. ما الأخ قال نشكر الله، يبقى في إيه ناقص؟ الحمد لله الأخ كويس. آه وأنت لا تعلم ما هو وراء كلمة نشكر الله. هناك قلب كثير ربما، هناك مأساة في البيت ربما، ربما الجيب خاوي، ربما البيت في مرار، ربما هناك مأساة وانت فرحت جدا لما هو قال لك نشكر الله. هل تشعره بأنك لا تقنع بهذه الإجابة السطحية؟ تعال حبيبي عرف، انت فين فين انت فاني شغل دلوقتي، والشغل بتاعك عامل ايه معاك، مين اولادك، وصلوا سنة كام، اخبارهم ايه في مدارسهم، عامل ايه مع مراتك، ليكوا مذبح عائلي. ومجرد ما تحس ان هناك خلل في اي شيء، طب امتى اقدر اجي ازورك، امتى اقدر اقعد معاك، وتروح وبدون فرض للذات ولا حب استطلاع، بداية بصلاة وقراءة فصل من كلمة الله وتشجيع، شوي شوي تكتسب عنده ثقة ومصداقية، يبدأ يفضفض، يبدأ يطلع الخبايا، الحاجات اللي تعبى ضميره، المرارة اللي في قلبه من جهة حد، وانت تجيب ممسحة الكلمة وتغسل وتنشف وتطيب القلب وتعالج الفكر وتنزل من عنده، والأخ يقول لك متشكر، انت رديت نفسي، انت ساعدتني، هذا هو العمل الرعوي. دي صورة بسيطة ضئيلة، معرفة اعرف حال غنمك. الراعي يعرف الخراف بالأسماء ويعرف ايضا الأحوال. يوحنا 10:2 يدعو خرافه الخاصة بأسماء، أمثال 27 معرفة اعرف حال غنمك، حالهم في أي حال هم. اجعل قلبك على قطعانك، يعني نايم بالليل بيفكر فيه، سرحان في المواصلات بيصلي لأجله، بيعمل حاجة لنفسه بيفتكرهم، يا ترى عارفين يعملوا زي ما أنا بعمل لروحي ولا ما بيعملوش. قلبه في الاجتماع وعينه عليهم، هم جم ولا ما جوش، هم تأخروا ليه، هما بيحضروش الاجتماع ليه، هو فلان ايه اللي حاصل، شكله متغير، قلبه على قطعان. اتحبني ارعى غنمي، اعمل الحاجات الحلوة دي اللي كنت انا هعملها لو انا موجود على الأرض هنا. لكن بعد كده نجد علاقة أخرى، يقول يدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها. متى أخرج خرافه الخاصة؟ اسمع الكلمة اللي جاية، يذهب أمامه. بص الكلمة الحلوة دي، والخراف تتبعه. لماذا تتبعه؟ لأنها تعرف صوته. أما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغرباء. العلاقة بين الراعي والرعية ليست علاقة الشركة العميقة فقط، لكن علاقة الثقة والأمان. مأمن للراعي، يثق في الراعي، لما بيقول له سر هو مطمن ان السر في امان، لما بيفضح نفسه امامه هو مطمن انه مش هيقل في عينيه، لما بيقول له على خباياه ومشاكله مع مراته هو مطمئن تماما ان الكلام ده ما يطلعش لحد، ان ما حدش يعرف بيه ابدا. اخوتي الاحباء، لا اريد مرة أخرى، مع أنه تحاصرني ذكريات مؤلمة عن قصص مرعبة، كيف أن الأسرار تنشر في كل مكان ممن يدعون أنهم رعاة. إخوتي أحباءنا في الكنيسة، قطيع الرب حولكم وبينكم ومنكم، صدقوني يحتاجون بشدة لشخص يستمع إليهم ويكتم أسرارهم ويصحح لهم معلومة خاطئة، أو يجدد أذهانهم، أو يزيل مرارة من قلوبهم. محتاجين حد بس يكونوا يثقوا فيه، يثقوا فيه ثقة وأمان. شعر بالراحة، أخ فلان بحبه، برتاح له، أثق في حكمته، أثق أنه ما يطلعش سري برا، أثق أنه يساعدني. مراتي مطمناله لأنه دخل بيتي كذا مرة، كان سبب بركة للبيت لأولادي، دخلته علينا كانت حلوة، لما قعد معانا ما مسكش سيرة حد. ما أنا أخاف لو دخل عندي وحتى جايب لي هدية بس مسك سيرة حد قدامي، مستحيل بعد كده أنا هقول له على حاجة، ما هيروح بالتاني ويقول أسرار. لا، ده لما دخل عندي كان سبب بركة لي. أسرار البيوت ليس من الصعب أن تقال لأي إنسان، وأحيانا يقعد الزوج والزوجة تأكلهم النار، يحتاجون لشخص ثالث يطفئ هذه النار، يخفف الأوجاع، يزيل الفراق ويقربهم لبعض. بس مش سهل، مش سهل افضح روحي وبيتي قدام اي حد. لكن عندما يكون هناك راعي في كنيسة الله يؤتمن، يؤتمن ثقة وامان. الخراف تتبعه لانها تعرف صوته، يأتمنوه على بيوتهم على اولادهم. دخل بيتي كانت نظراته عفيفة، كانت سلوكياته راقية، كانت نظراته متزنة. دخل بيتي مراتي شعرت بالراحة، أولادي اقتربوا إليه ببساطة. يؤتمن، مش عايز أكتر، يؤتمن، لا خوف منه على القطيع، ليس أجير ولا ذئب ولا سارق من الذين يدخلون البيوت يسبون نسيات، لكن ضراعي. كل دخل ليه ببركة، كل قعدة ليه ببنيان، كل مرة يدخل البيت في نقلة، في جديد، في حاجة جديدة بتحصل ناحية الرب. يقرأ الكتاب، يصلي، يعرف أحوالهم، يشجعهم، يحل مشاكلهم. اشتقينا الرب يكرمنا بهؤلاء الرعاة. تعرف صوته، أما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه. عبارة عند الناس مشهورة صحيحة، الثقة لا توهب لكنها تكتسب. أنا لا أستطيع أن أمنحك ثقتي، أنت عليك أن تكتسب ثقتي. أنا لا أستطيع أن أراك في الكنيسة واعظاً جيداً فأمنحك ثقتي، لكن أنت عليك بخدمتك لي، بمحبتك لي، أن تنتزع مني ثقتي فيك. الثقة لا توهب لكنها تكتسب. لكن أيضاً في عدد، أختصر فأصل إلى عدد 14 أو عدد 11، العدد المشهور: أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. علاقة الحب والتضحية ليست محبة الكلام ولا اللسان، لكني أذكر هذا الراعي الذي وهبني وقته، وهبني مشاعره، الذي رأيته يبكي معي بقدر بكائي على مشكلتي، والذي شعرت به فعلا يفرح معي بقدر فرحي أنا بالموضوع الذي فرحني. إنه ليس صاحب نظريات، إنه اقتسم معي ما في جيبه يوم حاجتي وفاقتي. شعرت به معي يحمل همي كما أحمله أنا. عندما فكرت في عمل، عندما فكرت في زواج، عندما فكرت في سفر، عندما عانيت، العدد المشهور: أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. علاقة الحب والتضحية ليست محبة الكلام ولا اللسان، لكني أذكر هذا الراعي الذي وهبني وقته، وهبني مشاعره، الذي رأيته يبكي معي بقدر بكائي على مشكلتي، والذي شعرت به فعلا يفرح معي بقدر فرحي أنا بالموضوع الذي فرحني. إنه ليس صاحب نظريات، إنه اقتسم معي ما في جيبه يوم حاجتي وفاقتي. شعرت به معي يحمل همي كما أحمله أنا. عندما فكرت في عمل، عندما فكرت في زواج، عندما فكرت في سفر، عندما عانيت من مشكلة، رأيته يبذل، رأيته يضحي. راعي، علاقة بي ليست علاقة الكلام والمجاملات والزيارات في المناسبات. في المناسبات يوم معي ويوم أدخل مستشفى ويوم أموت، ثلاث مواقف نشكر الله لأجلهم بيخلوا الواحد يشوف الإخوة، لكن الرب يخلي الثلاثة 300 وأشوف أخويا يبذل ويضحي في كل وقت. علاقة الراعي بالرعية علاقة ثلاثية إنجاز التعبير إلى الآن، هي علاقة المعرفة والشركة، أسماء وأحوال، هي علاقة الثقة والأمان، هي علاقة البذل والعطاء. هناك تضحية، يبذل نفسه عن الخراف. لكن من سفر الأعمال أصحاح 20 أتعلم درسا آخر عن أسلوب العمل الرعوي. أمر مرور سريع: بولس في أعمال 20 راعي يعظ الرعاة، راعي يعظ الرعاة، لأنه أرسل من ميليتوس واستدعى قصوص كنيسة أفسس وابتدى يكلمهم وقال لهم ارعوا رعية الله، فهو يكلم رعاة. لكن لاحظوا أحبائي في عدد 33 عبارة مهمة جدا، يقول لهم في عدد 35: في كل شيء، مش كلمتكم، لكن في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي. أريتكم يعني أريتكم فين؟ فيا. كان راعي، وعندما يعظ الرعاة استطاع أن يقول لهم في كل شيء أريتكم. قبل ما أطلب منكم الكلام ده أنا عملته. نحن هنا أمام راعي يعظ الرعاة فيشرح لنا أسلوب العمل الرعوي. لاحظوا أحبائي، من معاني الكلمات فهمنا معنى الرعاية، ثم من يوحنا 10 طبيعة العلاقة بين الراعي والرعية. هنا نرى أسلوب العمل الرعوي. ينبغي أن يكون بكل تواضع، بكل تواضع. أنا هذكر بس عناوين. ما ينفعش يرعى من يتعالى، ينفعش يرعى من يشعر أنه أبر من إخوته، ما ينفعش يرعى اللي حاسس أنه هو بيفهم وهم ما بيفهموش، ما ينفعش يرعى اللي عنده إحساس دفين جواه أنه ماشي صح وأن الباقيين كلهم ماشيين خلاص. ما ينفعش، ما ينفعش. أحبائي، هذه ليست رعاية. إن الراعي يأتي دائما من أسفل بكل تواضع. الشخص اللي شعر ببره الذاتي، بفهمه، بإمكانياته، بتاريخه، بعائلته، ما ينفعش، ما ينفعش، ما ينفعش يرعى أبدا. لما بروح أرعى واحد، المفروض أنه، والناس يا أحبائي بتقدر تلقط إشارات ولغة، لغة العيون وما وراء الكلمات. الناس بتقدر تلقط على فكرة اللي انت مش واخد بالك منه أبدا أبدا أبدا. الناس بتقدر تحس إذا كنت بتحبهم بصدق ولا لا، إذا كنت جاي لهم من تحت ولا لا، إذا كنت متعالي عليهم ولا لا. انت مش لازم تقول كلام يبان منه كده، لكن من غير ما تحس القعدة نفسها بتبين. أسلوب الكلام بيبين امتى بالدين، امتى بتمسك سيرة، امتى بتعمل، امتى بتسوي. اللي قدامك بيحس. يقول بولس: اخدم الرب بكل تواضع. الرعاية تحتاج للتواضع، الرعاية تحتاج الى الرقة، رقة المشاعر وبدموع كثيرة. الرعاية هي اعطاء الاخرين كل الفوائد. كيف لم أؤخر شيئا من الفوائد؟ إلا أخبرتكم، أخبرت إلا وأخبرتكم وعلمتكم به. اسمع الكلمة اللي جاية دي، لاحظ: أخبرتكم وعلمتكم. بعدها جاية: جهرا وفي كل بيت. كالمعلم يعلم جهرا وكالراعي يرعى في كل بيت. كنت أتأمل في رسالة يوحنا الرسول الثانية وتعجبت جدا. الرسول يوحنا وهو بيكتب الرسالة الثانية، على الأرجح كان في نهاية الثمانينات أو ربما في بداية التسعينات من عمره. وبصوا أحبائي، في مقدمة الرسالة بيسمي نفسه اسم واحد: الشيخ، الشيخ. وده وصل في شيخوخته الى مستوى كبير قوي. بس بص، الشيخ الراعي بيقول الى كيرية المختارة والى مين؟ اولادها. يعني يعرف الاخت ويعرف اولادها. وبيقول عن اولادها: الذين انا احبهم بالحق. لكن كمان يقول لها، بصوا المشاعر، مشاعر الراعي هنا: فرحت جدا لأني وجدت من أولادك بعضا سالكين في الحق. إيه ده؟ يعني ده عرف أحوال البيت كله وأحوال الولاد كلهم، وبيقول لها أنا فرحت جدا لأني وجدت إيه؟ بعضا، يعني في البعض سالك والبعض مش يعني دريان بالدنيا ماشية إزاي جوه البيت. لا، بص كمان بعد ما يعلمهم ويحذرهم كالراعي ويخوفهم من انهم يفتحوا الباب للمضلين اللي جايين بتعاليم ضد المسيح. انا بس عايز اوصل لاخر عبارة. يقول: اذ كان لي كثير لاكتب اليكم، لم ارد أن يكون بورق وحبر. ولو بلغة النهاردة يقول لم أرد أن يكون بالتليفون، لكن لأني أرجو أن آتي إليكم وأتكلم فمن لفم. يعني يوحنا عايز يروح فين؟ البيت، عايز يروح لهم، عايز يدخل البيت، عايز يتكلم فمن لفم. دخول البيوت أسلوب العمل الرعوي في البيت. لكن يقول كمان في، أختصر فأصل إلى عدد 27 أو 26، أشهدكم اليوم هذا أني بريء من دم الجميع. الشعور بأنه سيعطي حسابا عن هؤلاء الخراف، وده اللي قاله الرسول عن المرشدين في عبرانيين 13، كأنهم سوف يعطون حساب. العدد اللي بعده، أخبركم بكل مشورة الله. عنده فكر الرب. الأسرة تحكي للراعي اللي بيرعاهم مشاكلها، بيتبينوا الطريق يساعدهم، يقول لهم أفهم من حكاية صموئيل كذا، أفهم من حكاية داود كذا، أفهم من سفر الأعمال كذا. يخبرهم بمشورة الله، مش بيقول لهم أنا بتنبأ وبجيب لكم إعلان ورسالة من الله والكلام اللي مش مظبوط، لكن بيعرفهم مشورة الله المعلنة في كتاب الله، ويتركهم بالروح القدس يختاروا القرار الصحيح طبقا لكلمة الله. الخدمة الرعوية فيها تحذير، احترزوا لأنفسكم. يحذرهم من أنفسهم ويحذرهم من الذئاب الخاطفة التي ستأتي من الخارج. لكن أيضا يثق في كفاية الله وكلمة نعمته. أنا ماشي لكن أستودعكم لله ولكلمة نعمته. الراعي لابد أن يتميز بالتعفف، فضة أو ذهب أو لباس أحد لم أشتهي. أنتم تعلمون أن حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. كان عفيفا، لم يبحث عن ربح مادي أو نفسي. ثم كان أيضا قدوة في كل شيء رأيتكم. لم يكن رجل النظريات لكن رجل العمل. من أفسس 4 أترك لكم هذه الأجزاء. في أفسس 4 نرى لا طبيعة العلاقة ولا نرى أسلوب العمل الرعوي، لكن نرى غرض الخدمة الرعوية مع بقية المواهب لتكميل القديسين. تكميل القديسين، تعزيت وأنا بقرأ كلمة تكميل بحسب الأصل، ترجمت اللي بيجهز واحد، بيجهز واحد زي ما عندنا دلوقتي يقول بيجهز بنته مثلا للزواج. الراعي بيجهز المؤمنين، بيجهزهم لإيه؟ لعمل الخدمة، عشان يخلي كل واحد منهم بيخدم الرب في مكان، لعمل الخدمة، لبنيان جسد المسيح، إلى آخر الأغراض الرائعة في أفسس 4. في بطرس الأولى أصحاح 5 نرى محاذير العمل الرعوي. خلي بالك من إيه يا من ترعى. بعض المحاذير اللي أراها مجرد قراءة. في بطرس الأولى أصحاح 5 يقول للرعاة لا عن اضطرار بل عن اختيار. مش إجبار في هذه الخدمة، لكن أنت تختار أن ترعى، لا لربح قبيح، لا للربح من وراء الرعاية، لا للإهمال والتكاسل بل بنشاط، لا للسيادة على الإخوة. يقول لا كمن يسود على الأنصبة. وتأتي في ترجمة أخرى نصيب الرب، إن هذا القطيع ليس نصيبك لكنه نصيب الرب، ده ملك الرب، ليس من حقك أن تسود عليهم، السيادة عليهم للرب. لا للنظريات، لا لمجرد الكلام. يقول بل صائرين أمثلة للرعية. أكتفي بهذا أحبائي، وأرجو من قلبي أن الرب يشعرنا باحتياج بيوتنا وأولادنا وكنائسنا. أخشى أن كلامي يكون على المستوى، لكن أنا ما جبتش حاجة من عندي. هو ده المستوى الكتاب، هو ده اللي عايزه الرب في من يصلح أن يكون راعيا لكنيسة الله أو في كنيسة الله. هختم وأقول كلمة الراعي بالألف واللام بالمفرد ما جاتش في كل الكتاب إلا عن الرب يسوع، والجميل جات 14 مرة. أما عندما يتكلم عن رعاية قطيع الرب فدائما يتكلم بلغة الجمع، رعاة. أما الراعي لا تقال إلا عن الرب يسوع. أمر الثاني أحبائي، أقول أننا لن نصبح رعاة بين يوم وليلة، ولن نصبح رعاة فجأة، لكن أن أعطاك الرب حبا لقطيع الرب اعمل هذا العمل بكل قلبك، شجع، عض، اطعم، احرس، ادخل في شركة مع اخواتك، اهتم بصوالح الله، خلي امور الله غالية على قلبك، مارس الرعاية على قدر طاقتك وفي البيئة والمجال المحيط بك، مع اطفال، مع اصدقائك في كنيسة الله، مع الذين هم من مثل سنك، اعمل هذا العمل. أقول كما قال بولس مرة، اعمل عمل المبشر. أقول لكل من أعطاه الرب حبا لشعب الرب، اعمل عمل الراعي. أو كما قال الراعي للعروس، قال لها إن كنت لا تعرفي فاخرجي على أثار الغنم، واعملي إيه؟ وارعي جدائك عند مساكن الرعاة. عندك أخين ثلاثة، أختين ثلاثة، مارس العمل الرعوي، وفي عين في السماء بتراقبك، إذا رأتك أمينا على الغنيمات القليلة يستأمنك على أكثر، ومع الأيام تكتسب المصداقية والثقة من إخوتك، وتجد نفسك وسط كنيسة الله محبوبا راعيا موقرا. تزيدك الأيام خبرة، ومشاكل إخوتك حنكة، وتجاربك مع البيوت المتعبة خبرة، فتصبح بحق راعيا مؤهلا أن ترعى رعية الله. أتمنى من قلبي أن الكلام ما يكونش بيفشل لما نشوف المستوى عالي، لكن نقول للرب ادينا نعمة وارفعنا إلى هذا المستوى. أما الكلام إذا فشل شخصا ليس مقاما من الله فهذا حسب، ده أمر ما يزعلناش. لكن أتمنى من الأشخاص المخلصين اللي بيحبوا قطيع الرب واللي حسوا أن المستوى عالي، أوعى تفكر أن في حد بيوصل للعالي بقدراته، لكن النعمة التي تختار هي التي تؤهل. يقول الرسول إذ حصلت على معونة من الرب. الرب اللي هيعطيك الخدمة هيعطيك الرحمة والنعمة القادرة على إكمال هذه الخدمة. بنعمة الرب غدا سأستكمل هذا الحديث، محاولا أن أميز بين الرعاية والتعليم والرعاية والأسقفية. هل في فرق بين الأساقفة في كنيسة الله ودور الأخت في مسألة الرعاية ودور الشباب؟ أرجو أن نصلي أن يعطينا الرب نورا أكثر من الكلمة. أما الآن فستكون لنا فرصة لترنيمة كما سمعنا، وبعدها فرصة للأسئلة والأجوبة.